أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن قاعدة الفراغ هل تجري بنحو واحد إذا صح التعبير في الوضوء وغيره، أم أنها لا تجري في الوضوء إلا عند الدخول في الغير، كما جاء هذا المعنى في رواية زرارة، وتكون هذه الرواية لها صلاحية تقييد المطلقات التي قد يستظهر منها أنها دالة على الجريان بمجرد ماذا؟ المضي والانتهاء، بغض النظر عن الدخول في الغير. قلنا إن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال إن رواية زرارة لها صلاحية لتقييد تلك المطلقات، بمعنى أن هذه الرواية تدلل على أن قاعدة الفراغ لا تجري عند الشك في صحة المركب إلا إذا دخل المكلف في جزء آخر يغاير المركب، فلا يكفي أن يكون هو في الجزء الأخير مثلا ويشك في أنه انتهى من العمل أم لا ولم يدخل في غيره، فلا يستطيع حينئذ أو في هذه الحالة أن يجري قاعدة الفراغ. وقلنا إن الصحيح هو التفصيل بين الوضوء وغيره. في الوضوء كما نصت رواية زرارة على أنه لا يصدق الفراغ أو لا يصح إجراء قاعدة الفراغ إلا بعد الدخول في غير الوضوء، كمن شك في صحة وضوئه وقد دخل في الصلاة. أما في غير الوضوء كما إذا كان في الصلاة وكان في الجزء الأخير وهو التسليم وشك في صحة صلاته وهو لم يدخل في جزء آخر غير الصلاة، يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. نعم، وكان هناك كلام للمحقق النائيني أوردناه وشرحناه. كلامنا في هذا اليوم في تطبيق قال به صاحب الجواهر، أي أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يخالف في هذا التطبيق المحقق النائيني. طبعا الصحيح أن صاحب النائيني يخالف صاحب الجواهر لأن صاحب الجواهر متقدم، لكن احنا ما نريد بحسب تقدم وتأخر، وإنما نريد أن نبين أن نظرية صاحب الجواهر يرحمه الله تقول إنه يمكن إجراء قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير. أو في صحة المركب. بهذا البيان صاحب الجواهر عنده بيان لطيف فيه لطافة ورائع في الحقيقة. بيان صاحب الجواهر شوفوا شو يقول صاحب الجواهر، يقول الشك في هذا في الدخول في الغير أو الشك في الجزء الأخير له حالات. عندما نشك في الجزء الأخير وهو التسليم، هذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى بعد الدخول في الغير، كما إذا شككنا مثلا في التسليم وقد دخلنا في التعقيب كما مر علينا، أو في غيره مثلا شيء منافي. طبعا تعقيب شيء آخر لكنه غير منافي. الحالة الأخرى أن نشك في الإتيان بالتسليم ولكننا في حالة شنو؟ مر علينا أنه كنا على يقين أننا انتهينا من الصلاة، لكن هل يقين هذا الذي حصل لنا؟ حصل لنا آن ما، يعني حصل لنا في آن بسيطة ثم زال هذا اليقين. والآن بعد زوال هذا اليقين نشك أننا أتينا بالتسليم أم لا؟ يقول في هذه الصورة صاحب الجواهر التي كان عندنا يقين سموه اليقين اللحظي، يعني كان في لحظة ثم زال، هذا اليقين اللحظي كاف لجريان قاعدة الفراغ. الحالة الثالثة أن لا يحصل لنا يقين أنا ما، يعني ما عندنا هذا اليقين اللحظي اللي سميناه، وأيضا لم ندخل في جزء آخر، ما تحقق الدخول في الغير في جزء آخر. فإذا لا عندنا يقين لحظي ولا دخلنا في الغير. يقول صاحب الجواهر لا إشكال في أن قاعدة الفراغ تجري في صورتين ويمتنع إجراؤها في الصورة الثالثة. الصورتان اللتان تجري فيهما قاعدة الفراغ فيما إذا كنا دخلنا في الغير كما هو واضح، شككنا في التسليم وقد دخلنا في التعقيب، هذا نجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. في الصورة الثانية أيضا يقول صاحب الجواهر إذا كان عندنا يقين لحظي يعني حصل في لحظة واحدة وزال، أيضا يقول نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ. الصورة الثالثة هذه التي لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ فيها، ما حصل لنا يقين لحظي وأيضا لم ندخل في الغير، ففي هذه الصورة اللي هي الصورة رقم ثلاثة لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ. الشيخ الأنصاري يرحمه الله أشكل على صاحب الجواهر وقال صورتان لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ فيهما، فقط وفقط نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ في صورة واحدة وهي فيما إذا دخلنا في الغير. أما إذا كان هذه عندنا فقط يقين لحظي كما سمينا، انتهينا الآن صرنا على يقين أننا انتهينا من الصلاة ثم شككنا في التسليم، هذا اليقين اللحظي اللي سميناه اللحظي هذا ما تجري فيه قاعدة الفراغ. وأما الصورة الأخيرة اللي ما حصل لنا لا يقين لحظي ولا دخلنا في الغير، بعد هذا من باب أولى، ما تجري فيها ماذا؟ قاعدة الفراغ. إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر بالبيان التالي، شوفوا شو يقول له. يقول له: يا شيخنا يا صاحب الجواهر، هذا اليقين اللحظي الذي على أساسه أجريت قاعدة الفراغ هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ يقول: لأن هذا اليقين إما أنه تبدل إلى شك، يعني اللي نسميه اليقين الساري اللي مر علينا في باب الاستصحاب، وقلنا بعض الروايات حملت على قاعدة اليقين، وقد استشكل في جريان قاعدة اليقين. احنا عندنا مثلا مر شك طاري ومر شك ساري كما مر علينا في الاستصحاب. الشك الطاري أن يكون عندنا يقين سابق وشك لاحق، شوفوا الشك طرى على ذاك اليقين السابق بس جاء بعده، وعندنا شك ساري. الشك الساري ايش معنى؟ يعني أن ذلك اليقين الذي تحقق لدينا حصل لنا شك في نفس ذلك اليقين، هل أن احنا كنا على يقين أم لا؟ يقال إن بعض الروايات الواردة في الاستصحاب تشير إلى قاعدة اسمها قاعدة اليقين، يجوز للمكلف أن يجري هذه القاعدة، يعني لو حصل له شك ساري في يقينه السابق يجوز له أن يتمسك باليقين السابق ولا يضر سريان الشك إليه. ولكن أكثر العلماء يقولون إن الشك الساري يلغي حجية ذلك اليقين السابق. نعم، لو كان شك طارئ يبقى ذلك اليقين على حجيته ويجوز لنا أن نتمسك به. إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر، يقول له: يا صاحب الجواهر، أنت في الحقيقة تتمسك بقاعدة اليقين، يعني هذا اليقين اللي حصل لنا آنا ما، ثم حصل لنا يقين بأن احنا سلمنا، ثم حدث لنا شك في أننا سلمنا أم لم نسلم، هذا نفس قاعدة اليقين، لأن هذا شك ساري، وقاعدة اليقين الأكثرية من العلماء قالوا بأنها غير حجة، الحجة هو جريان الاستصحاب اللي سميناه الشك الطاري، أما قاعدة اليقين فليست بحجة. أي قد تقول: اليقين في هذا المورد بخصوصه، أنا بفسر كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري في مناقشته لصاحب الجواهر. يعني قد يقول صاحب الجواهر، قد يقول هكذا، يقول: إن اليقين في هذا المورد بخصوصه وإن كان من قبيل الشك الساري إلا أنه حجة في هذا المورد بخصوصه. يقول: إن قلت إن المسألة ترجع إلى قاعدة اليقين فقاعدة اليقين ليست بحجة، وإن قلت إن الشك الساري ها هنا لا يضر ولا يضير أيضا، لأن قاعدة اليقين تكشف عن الواقع في المقام بالخصوص، نقول: لا دليل على حجية قاعدة اليقين في هذا المقام بالخصوص في أنها تكشف عن الواقع. فإذا نحن لا نستطيع أن نقول برأي صاحب الجواهر. هذه مناقشة من؟ الشيخ الأعظم لصاحب الجواهر. وقد رد صاحب المنتقى على صاحب الجواهر بأن مناقشة صاحب الجواهر من قبل الشيخ، يعني كلام الشيخ في رد كلام صاحب الجواهر مخدوش. الشيخ الأعظم يقول نعم كلام الشيخ الأعظم مخدوش، فيه خدشة. ليش؟ يقول صاحب المنتقى إذا سلمنا فيما تقدم أن المضي يتحقق ويصدق بمجرد الانتهاء كما مر علينا، فإذا حصل له يقين ولو آنا ما فقد صدق أنه مضى جاز، بل على رأي على أحد الآراء السابقة أن بمجرد أن ينتهي ويتيقن فقد دخل في حال أخرى. أي فإذا كان قد دخل في حال أخرى فيصح إجراء قاعدة الفراغ بلا إشكال، فيكون كلام صاحب الجواهر ماذا؟ سليما صحيحا لا غبار عليه ولا إشكال يعتريه. يعني يجوز لنا لو سلمنا فتيقننا آنا ما بأننا انتهينا من هذا المركب العبادي وهو الصلاة، ثم شككنا في الإتيان بالتسليم، يجوز أن نجري قاعدة الفراغ وتكون قاعدة الفراغ مصححة للصلاة. يعني الصلاة هذه المشكوك في أنها جيء بها مع التسليم يجوز إجراء قاعدة الفراغ لتصحيحها. ويضيف صاحب المنتقى بأن إذا التفتنا إلى أن الصلاة شنو صحيح هي مركب، بس هذا المركب شنو؟ مركب عبادي مشروط بالنية، ومعناه أنه ما دام ناوٍ أن يأتي بكل المركب خلاص، إذا أتى بكل جزء جزء ثم حصل له اليقين بأنه قد أتى بجميع أجزاء المركب فالصحيح أن المركب يتحقق، وبالتالي يسوغ للمكلف أن يجري قاعدة الفراغ، فتكون قاعدة الفراغ كما قال صاحب الجواهر تجري في صورتين، في صورة الدخول في الغير وفي صورة الانتهاء من المركب، وحصول اليقين بالانتهاء من ذلك المركب آنا ما أيضا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ. هذا كلام من؟ صاحب المنتقى لتصحيح كلام صاحب الجواهر والرد على ما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. يعني يصير صاحب الجواهر شنو كلامه على الموازين. أقول نقطة نظام كما نعبر هنا، في الحقيقة صاحب الجواهر عنده ذوق فقهي قوي جدا، ممكن في الجانب الصناعي الأصولي ليس صاحب الجواهر في مرتبة الشيخ الأعظم يرحمه الله، جانب الصناعي عند الشيخ الأعظم أقوى، بس الجانب الفقهي لا إشكال في أن صاحب الجواهر من الفقاهة بمكان مكين جد مكين. صاحب الجواهر إذا التفتنا إلى الروايات، روايات قاعدة الفراغ وقلنا إن هذه الروايات يتحقق فيها المضي بمجرد الانتهاء، فهو يريد أن يلفت النظر إلى هذه الحيثية بأن قاعدة الفراغ تجري لأن المضي الذي جاء في الروايات يتحقق بحصول اليقين آنما، يعني كأنه جاي يشرح معنى المضي بأن المضي توأم مع حصول اليقين آنما. فصاحب الجواهر بذوقه الفقهي الرائع والجميل والدقيق يشير إلى معنى تحقق المضي من خلال حصول اليقين آنما. يكون كلام صاحب الجواهر ليس ناظرا إلى قاعدة اليقين كما تصور الشيخ الأعظم، وإنما هذا آنما يفسر لنا المعنى المقصود بالمضي. شلون يصدق المضي في قاعدة الفراغ؟ المضي يتحقق بحصول اليقين من آخر جزء آنما، خلاص كأنك قد ماذا تحقق منك المضي والانتهاء بهذا اللحاظ إذا صح التعبير. وإذا فهمنا هذه الحيثية الدقيقة في كلام صاحب الجواهر، بعد ينطرد إشكال أو يندفع إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر من جذوره. إذن لا يرد إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر، ويكون كلام صاحب الجواهر سليما صحيحا لا ريب فيه. صاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكية وهو يماثل صاحب الجواهر، يعني من حيث الجانب الفقهي عنده ماذا، يعني متمكن في الجانب فقهي، ولكن بالإضافة إلى ذلك فهو أيضا ماذا من الأصوليين الكبار، وطبعا له حقائق الأصول على شرح الكفاية، هو شرح أو تعليق على كفاية الآخند. الجانب الأصولي عند السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك أيضا قوي، فهو قوي في كلتا الجنبتين، الجانب الفقهي والجانب الأصولي أيضا هو متمكن منه. صاحب المستمسك أراد أن يؤيد كلام صاحب الجواهر وأن يرد على الشيخ الأعظم، ولكن ببيان جميل، يقول الفراغ عندما نريد أن نجري قاعدة الفراغ، الفراغ هذا له ثلاثة معاني أو له ثلاث معاني. المعنى الأول أن يراد به الفراغ الحقيقي، يعني الانتهاء تمامية جميع الأجزاء والشرائط، هذا المعنى الأول. الفراغ شنو؟ الحقيقي. المعنى الثاني شنو؟ الفراغ الادعائي. لا، فراغ الادعائي ما معناه؟ معناه أن المكلف يشك في تحقق المركب، ولكن يدعي أو يعتبر أو يرى أن المركب قد تحقق منه، نسمي فراغ شنو؟ ادعائي. القسم الثالث من الفراغ هو الفراغ البنائي. ايش معنى الفراغ البنائي؟ يعني انه يبني المكلف على تحقق جميع الاجزاء والشرائط من المركب. يقول حتى يتضح لنا كلامه صاحب الجواهر يحتاج أن نفهم المعاني الثلاثة للفراغ، الفراغ الحقيقي والفراغ الادعائي والفراغ البنائي. ونريد نفهم قاعدة الفراغ على أي معنى أو في أي معنى تجري. يقول من الواضح لا نستطيع أن نحمل قاعدة الفراغ على الفراغ الحقيقي، لأن ما معنى الفراغ الحقيقي؟ الفراغ الحقيقي يعني أنه الإنسان عنده جميع وجملة الأجزاء والشرائط متحققة، وبالتالي يراها أمام ناظرين، وبالتالي بعد رؤيته لجميع الأجزاء والشرائط يجري قاعدة الفراغ. هذا الفراغ الحقيقي، هذا معنى إلغاء لقاعدة الفراغ. هنا قاعدة الفراغ ما تقول لنا إذا تحقق تحققت الماهية المركبة بجميع أجزائها وشرائطها اجري قاعدة الفراغ، تقول لا، إذا شككت في تحقق بعض الأجزاء بعد الانتهاء أو الشراط ماذا؟ اجري قاعدة الفراغ. فإذا ما نقدر نحمل قاعدة الفراغ على الفراغ الحقيقي. طيب الفراغ الادعائي يقول أيضا ما نقدر نحمل قاعدة الفراغ على الفراغ شنو؟ الادعائي، لأن إذا فراغ الادعائي راح تجري قاعدة الفراغ إذا أتينا بمعظم أجزاء المركب وشككنا في صحة المركب، بعد ما كملنا، حينئذ أيضا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بناء على أن المراد بالفراغ هو الفراغ شنو؟ نعم، الادعائي اللي يشمل معظم الأجزاء. القسم الثالث يقول إذن ما نقدر نجري قاعدة الفراغ بناء على الفراغ شنو؟ الادعائي. أما القسم الثالث فهو الفراغ البنائي. فراغ البنائي إيش نقصد فيه؟ نقصد أننا أتينا بالمركب وبنينا مثل اللي سلم الآن وحصل عنده يقين آنا ما، هذا شو نسميه؟ فراغ بنائي. يعني هو بنى على أن المركب قد تحقق منه بهذا اليقين اللحاظي أو اللحظي اللي حدث له آنا ما. يقول إذا اتضحت هذه الصور الثلاث تعال إلى كلام صاحب الجوهر. صاحب الجوهر إيش قال؟ قال الصورة الأولى لتطبيق قاعدة الفراغ أن تكون انتهيت من المركب ودخلت في غيره، هذه لا إشكال في جواز تطبيق قاعدة الفراغ. الصورة الثانية انتهيت من المركب وأصبح لديك يقين ما، يعني أنا ما أصبح لديك يقين أنا ما. يقول في هذه الصورة أيضا تجري قاعدة الفراغ، فقط في الصورة الثالثة اللي ما تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ، اللي هو لا دخلت في غير المركب ولا حصل بعد عندك هذا اليقين أنا ما، بس في هذه الصورة لا تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ. طبعا سيد الحكيم يقول الصحيح أن ما أفاده صاحب الجواهر لا غبار عليه ولا ريب يعتريه إذا عرفنا الصور الثلاث، لأنه يقول مستحيل أن احنا نحمل روايات قاعدة الفراغ على الفراغ الحقيقي، لأن إفراغ للقاعدة من معناها ما لها معنى بعد إذا تحققت كل أجزاء الشيء مع شرائطه، بعد ما نقول احنا نشك فيه، لأن أصلا راح ينتفي الشك مع حصول الفراغ الحقيقي. وأيضا ما نستطيع أن نحمل قاعدة الفراغ على ماذا؟ الفراغ الادعائي، لأنه راح يصدق على معظم الأجزاء فلا يبقى عندنا، هذا كلام من؟ صاحب المستمسك. إلا الفراغ البنائي الذي ينسجم مع حصول اليقين أنا ما بالانتهاء من المركب. أي هذا كلام السيد الحكيم في مستمسكه في توضيح مرادي صاحب الجواهر قدس الله نفسيهما، يعني صاحب نعم صاحب المستمسك مات وصاحب الجواهر مات، كلاهما انتقل إلى رحمة الله، رحمة الله عليهما وقدس الله سريهما. احنا كلامنا الآن في مناقشة السيد الحكيم صاحب المنتقى، عنده مناقشة للسيد الحكيم، يقول هذه أنا ما إذا حملتها يا سيدنا يا حكيم على أن المراد بها الفراغ الحقيقي راح لا يكون عندنا إجراء لقاعدة الفراغ لأنها تنسلخ عن معناها. يقول لك كلا، الصحيح أن المراد بأنا ما هو الفراغ الحقيقي، مو الفراغ شنو بس أي فراغ حقيقي. شوف الفراغ الحقيقي، الفراغ الحقيقي الذي يصدق على الصحيح، يعني الذي جاء بجميع أجزائه وشراطه، وعلى الأعم من الصحيح الفاسد اللي جاء ماذا بمعظم أجزائه كما عبر المحقق النائيني، ولكن نشك في تحقق الجزء الأخير فنجري قاعدة الفراغ لنصحح ذلك المركب المشكوك في جزئه الأخير. فإذا حملنا المراد على أنه المركب ها هنا يراد به ماذا؟ المركب العبادي الذي يصدق على الصحيح والفاسد الأعم من الصحيح، فلا إشكال حينئذ أن يكون المراد من قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي، مو الفراغ الادعائي ولا الفراغ البنائي. إيه هذا إشكال من؟ إشكال صاحب المنتقى على من؟ على السيد الحكيم صاحب المستمسك. بس الصحيح هو أن الحق مع صاحب المستمسك. ليش؟ لأنه يقول لك صاحب المستمسك إحنا عندنا ثلاث حالات، إيش معنى الفراغ الحقيقي يجرد قاعدة الفراغ عن معناها؟ يقول لك لأن إذا أنت تتيقن بتحقق الأجزاء والشراط بعد ما له معنى أن تجري قاعدة الفراغ، فإذا لا نريد هذا المعنى أنه تحققت جميع أجزاء المركب مع شرائطه، هذا المعنى الفراغ الحقيقي. طيب الفراغ الادعائي، يقول هذا الفراغ الادعائي الذي قال صاحب الجواهر يرحمه الله بأنه ما نقدر نحمل القاعدة عليه. ليش؟ لأنه يصدق على معظم أجزاء المركب مثلا، والحال أننا متى نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ؟ عند الشك في الجزء الأخير مثلا، مع كوننا قد ماذا انتهينا من الجزء الأخير، نشك في صحة هذا المركب، نجري قاعدة الفراغ بناء على ماذا؟ كون قاعدة الفراغ محمولة على الفراغ البنائي، يعني هو بان المكلف بنى على أن هذا المركب العبادي قد تحقق بجميع وجملة أجزائه وشرائطه. أقول إن كلام صاحب المستمسك لا يرد عليه إشكال صاحب المنتقى. ليش؟ لأن هذه القسمة ثلاثية عقلية، ولا يريد بالمركب الحقيقي أنه الأعم من الصحيح والفاسد. لا، يقول إحنا هذا لو كنا نريد الأعم من الصحيح والفاسد كان ما في مشكلة، أهو يريد فقط وفقط الإتيان، يعني أنه ما نقدر نطبق المركب على الصحيح فقط، ولا نقدر نعم ماذا نقول إن المراد به الفراغ الادعائي، يعني شنو اللي يصدق على معظم مثلا أجزاء المركب، فلا بد أن نحمل المركب على المركب البنائي اللي بنى المكلف على أنه قد تحقق منه، وهذا يساوق الانتهاء من آخر جزء واليقين بتحققه آن ما. وعندئذ يسوغ إجراء قاعدة الفراغ. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.